فإنها تجب الزكاة عليه إجبارية، ليست باختيار، يجبر على دفعها. نعم. إذا وجب على صاحب المال سن معين، سن معين، كان وجبت عليه جزعة وهي ما تم لها 4 سنين فمثلا، وليس له عنده إلا حقة وهي ما تم لها 3 سنين، هذه أرخص أصغر، ما عنده إلا سن أقل، فإنه يقبل منه السن الأقل ويدفع الجبران، يدفع شاتين، يدفع بدل الجزعة حقة وشاتين، فكل الشاتان جبرانا للنقص، فإن لم يجد شاتين فإنه يدفع 20 درهما، كل شات 10 دراهم، 20 درهم، الدرهم النبوي، هذا يسمى جبران، يأخذه العامل من صاحب الصدقة جبرانا للسن الذي وجب عليه ولم يكن عنده ودفع أقل منه. أما إن كان العكس، إن كان العكس وجب عليه سن معين وليس عنده إلا سن أعلى منه، سن أعلى منه، كمن وجبت عليه حقة وليس عنده إلا جزعة، فإن العامل يأخذ الجزعة ويدفع للمتصدق جبرانا شاتين أو 20 درهم، فتارة الجبران يدفعه صاحب الصدق وتارة يدفعه العامل، هذا معنى الجبران، وهو تعويض النقص، تعويض النقص أو تعويض الزيادة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن وقال له إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياء ترد في فقراء، الصدقة تكون على المسلمين من أهل اليمن، وأما أهل الكتاب فعليهم الجزية. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى معاذا كيف يأخذ الصدقة، كيف يأخذ الزكاة من المسلمين، وكيف يأخذ الجزية من أهل الكتاب، فقال له ولما كان أهل اليمن أهل بقر، أهل اليمن ليسوا أهل إبل وإنما هم أهل بقر، النبي صلى الله عليه وسلم بين لمعاذ أنصبة البقر والواجب فيها، في كل 30 من البقر كبير، وهو الذي تم له ثمنها، الفصيل أو العجل الذي تم له ثمن، ثم يتبيع لأنه يتبع أمه إلى المرعى، وفي كل 40 مسنة بقره مسنة وهي ما تم لها 2 سنين، هذا نصاب البقر في كل 30 تبيض، في كل 40 مسنة، ثم تستقر الفريضة، إذا بلغت 40 استقرت فريضتها في كل 30 سبيع وفي كل 40 مسنة بحسابها. هذه زكاة البقر. وأن يأخذ من كل حالم، يعني من أهل الكتاب يأخذ الجزية، والحالم معناه الذي بلغ الحلم، لأن الصغير لا تؤخذ عليه جزية، صغير من أهل الكتاب لا تؤخذ عليه جزية، إنما تؤخذ الجزية من البالغ بكل حالم. أن يأخذ من كل حالم دينارا، والدينار هو النقد المضروب من الذهب، والنقد المضروب من الذهب، ومقداره مثقال، مثقال من الذهب على كل بالغ من أهل الكتاب سنويا، سنويا يأخذ من كل حال دينار، وهو مثقال من الذهب. فإن لم يكن عنده دينار فإنه يدفع عدلة، يعني مقابلة معافرية، يعني ثوبا من ثياب اليمن، معافري ثوب من ثياب اليمن، لأن أهل اليمن كانوا ينسجون انسجون الثياب. ففي هذا الحديث وجوب الزكاة في البقر، وفيه بيان الواجب فيها، وفيه بيان أنصبتها، وفيه وجوب الجزية على أهل الكتاب، وبيان مقدار الجزية، وفيه أن الجزية إنما تجب على البالغ من أهل الكتاب. نعم. نعم، تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم، في رواية لا تؤخذ إلا في دورهم. لما كانت الزكاة واجبة على أهل المواشي من البادية، على أهل المواشي من البادية، وكانت البادية في الغالب تنتشر في البراري بحثا عن الكلب، فيصعب متابعتهم في المراعي، تصعب متابعتهم في المراعي لأنهم يتفرقون في المراعي. النبي صلى الله عليه وسلم بين المكان الذي يسهل فيه أخذ زكاة أموال البادية، وهي إذا اجتمعوا على المياه في الصيف، لأنهم في الصيف يجتمعون على المياه وعلى الموارد، فيأتيهم العمال على الموارد، فكن هذا أسهل على الجميع، أسهل على أصحاب الأموال وأسهل على العمال، اجتماعهم على المياه وهي الموارد المعروف، وأنهم لا يتابعون في الفلوات، أن هذا فيه مشقة. أو لا تؤخذ منهم إلا في دورهم، يعني من المحلات التي يستقرون فيها، لأن في هذا تيسيرا على الجميع، لأن متابعتهم في انتجاعهم للرعي تشق أو تتعذر. نعم. فهذا الحديث فيه التيسير على المسلمين في أخذ الزكاة، وفيه بيان المكان الذي تؤخذ منه زكاة مواشي أهل البادية. نعم. الزكاة إنما تجب في الأموال المعدة للنمى والتجارة، الأموال النامية وهي التي تعد للنماء والاستمثال، أو تعد للتجارة للبيع والشراء وطلب الربح. أما الأموال غير النامية فهذه لا تجد فيها زكاة، وهي الأموال التي تستهلك وتستعمل، هذه ليس فيها زكاة. فالمساكن التي يسكنها الناس ليس فيها زكاة، لأنها لم تعد للنماء وإنما أعدت للاستعمال. والثياب التي تلبس هذه ليس فيها زكاة لأنها مستهلكة، وكذلك الأطعمة التي تؤكل وتدخر من أكل والاستهلاك ليس فيها زكاة وإن كثرت. الإنسان إذا جمع في بيته تمر ولا طعام لا يجب عليه زكاة ولا قال عليه الحول، ما في زكاة لأنه لم يعد للنماء وإنما أعد للاستهلاك. وكذلك المراكب التي يعدها الإنسان للركوب والحمل مثل المواشي الخيل والحمير والزغال، هذه ما تعد للنماء إنما تعد للركوب والحمل، فليس فيها زكاة. والخيل أيضا تعد للجهاد في سبيل الله، فليس فيها زكاة لأنها للاستهلاك. جميع المراكب ومنها السيارات التي تعد للركوب والنقل ليس فيها زكاة. حتى وإن كانت السيارات مثمنة ليس فيها زكاة، ما دامت للركوب ليس فيها زكاة. العبيد المماليك الذين يعدون للخدمة ليس فيهم زكاة، وإن كانوا أموالا يباعون ويشترون لكن ليس فيهم زكاة لأنهم يعدون للخدمة. أما الأشياء التي تعد للإيجار، محلات تعد للإيجار، سيارات تعد للإيجار، مصانع تعد للاستثمار، فهذه تجب الزكاة في غلتها. ما يعد للاستئجار للإيجار أو للإنتاج مثل المصانع والمطابع والمكاين التي تعد للإنتاج، هذه لا تجب الزكاة فيها وإنما تجب في غلتها. فإذا تحصل منها على غلة وحال عليها الحول فإنها تجب فيها الزكاة في الغلة. جميع الأموال التي تعد للإيجار الزكاة في غلتها. المصانع التي تعد للإنتاج، صنع السن، صنع الألبان، مصانع الحديد، مصانع الورق، هذه كلها لا تجد الزكاة فيها لأنها لم تعد للتجارة وإنما أعدت للاستغلال، فتجب الزكاة في غلتها إذا حال الحول على غلتها من حين حصولها يبدأ الحول، ومن حين عقد الإيجار يبدأ الحول على الأجرة. فإذا تم لها حول وبلغت النصاب فإنه يخرج زكاتها. ومن ذلك الحلي من الذهب والفضة الذي تلبسه النساء، قال جمهور العلماء ليس فيه زكاة لأنه لم يعد للنماء والاستجار وإنما أعد للزينة واللباس، فهو مثل الثياب ومثل المساكن ومثل المراكب، وإن كانت مثمنة ليس فيها زكاة. فكل ما يعد للاستعمال والاستهلاك فليس فيه زكاة، وإنما الزكاة الذي يعد للتجارة وللنماء والزيادة، هذا الذي تجد فيه الزكاة. نعم.
Thank you.
هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل 40 من الإبل بنت لبون، صدق لنا أن بنت لبون تجد في 36 أليس كذلك؟ فالأربعين فيها بنت لبون، لأنها ما زادت عن هذا المقدر 36، ما زادت إلا 4 فقط، ففيها بنت لبون. لو وصلت إلى 46 وجدت فيها فقط، لكن هذه 40 فقط ليس بها شيء إلا بنت لبون فقط في 36 منها. من دفع الزكاة مؤتجرا يعني طالبا للأجر فله أجر، وهذا فيه حث لأصحاب الأموال على دفع الزكاة طيبة بها نفوسهم، يطلبون الأجر من الله ويغتبطون بذلك ويفرحون، ولا يعتبرون الزكاة أنها غرامة أو أنها خسارة أو أنها نقص في أموالهم، لا بالعكس، هي زيادة وطهرة ونمى وبركة، لولا هذه الزكاة ما نزلت البركة في أموالهم، فلتطب نفوسهم بها وليكتسبوا أجرها عند الله سبحانه وتعالى. وأما من منعها فإنه يجب على ولي الأمر أن يأخذها منه قهرا، يجب على ولي الأمر أن يأخذها منه قهرا، لأنها حق واجب عليه، فإذا منعه دخلا فإن ولي الأمر يتدخل ويأخذها منه قهرا. ولما منع بعض الناس الزكاة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه هو وصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أجبروهم على دفع الزكاة، فدل على أن الممتنع من دفع الزكاة إن كان ليس له شوكة وليس له منعة فإن ولي الأمر يأخذها منه قهرا، وإن كان له شوكة ومنعة فإنه يقاتل حتى تؤخذ منه الزكاة، وليس كما فعل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وفي الحديث أيضا أنه مع أخذها منه قهرا أنه يعذر، فإن آخذوها وشطر ماله يعني نصف ماله، قالوا هذا من التعذير، تعذير بالمال، فيأخذ ولي الأمر الزكاة منه ويعذره على امتناعه لأن يغرمه غرامة كبيرة، شطر ماله يعني نصف المال، شطر ماله. فهذا فيه دليل على جواز العقوبة بالمال، جواز التعذير بالمال. وللعلماء فيه قولان، قول الأول أنه جائز لولي الأمر أن يفعله إذا رأى المصلحة في ذلك، استدلوا بهذا الحديث فإن آخذوها وشطر ماله عزلة من خدمات ربنا. والقول الثاني أنه لا يجوز تعجيل بالمال، قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، وهذا لم تطب نفسه ولم يروى، فلا يجوز أخذ ماله عقوبة، بل يؤخذ منه الواجب فقط ويعذره ولي الأمر بما يشاء من الضرب أو الحبس أو غير ذلك من أنواع التعذير. أما أخذ المال فلا يجوز المعاقبة به. وأما حديث آخذوها وشطر ماله قالوا هذا منسوخ، هذا منسوخ، كانت العقوبة بالمال في أول الأمر جائزة ثم نسخت بعد ذلك، فهذا منسوخ. والإمام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم يريان القول الأول، رجحان القول الأول وهو جواز التعجيل بأخذ المال إذا رأى ولي الأمر المصلحة في ذلك، فإنه يعجر بالمال ويصادر شيئا من المال عقوبة للمجرم. وهذا هو الأقرب والله أعلم، هذا هو الأقرب. أما دعوى النفس فإنها لا تتم إلا إذا عرف التاريخ، إذا عرف التاريخ عرف المتقدم من المتأخر، ولم يمكن الجمع إذا عرف التاريخ ولم يمكن الجمع، وأيضا إذا تساوت النصوص المتعارضة في الصحة لابد من هذه الشروط. فالحاصل أن هذا حاصل الخلاف في هذه المسألة، وهي مسألة التعجيل بالمال. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: وإن الزكاة لا تحل، وإن الصدقة لا تحل لآل محمد، هذا فيه دليل على تحريم الصدقة على قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا تحل لهم الصدقة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنها أوساق الناس، لأن الصدقة تكفير، صدقة تكفير. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهي تطهير، فهي مثل الماء الذي تغسل به النجاسة وسخ. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فإنها أوساق الناس، فلا تحل لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لآل محمد وهم قرابته، قرابة الرسول وهم بنو هاشم وبنو المطلب، هؤلاء لا تحل لهم الزكاة لأنها أوساخ الناس، ولكن يعطون من خمس خمس الغنيمة. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. فجعل الخمس خمسة أسهم، سهم منها لذوي القربى، يعني قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، لهم خمس الخمس من الغنائم عوضا عما منعوا عنه من الزكاة. فدل هذا الحديث على مسائل: المسألة الأولى فيه بيان ما يجب في الأربعين من الإبل، وهذا كما تقدم. المسألة الثانية فيه أنه يجب على المتصدق أن ينوي النية الطيبة وأن يرفع الزكاة طيبة بها نفسه، غير متبرم منها ولا مستسقي لها ولا متمنن بها، لا يمن بها، لأنها حق واجب عليه ليس فيها منة منه. المسألة الرابعة فيه أن من امتنع من دفع الزكاة بخلا بها فإنه يجبر على دفعها وتؤخذ منه قهرا، ولا يجوز تركه، ولكن هذا من صلاحيات ولي الأمر. المسألة الخامسة فيه دليل على مسألة جواز التعجيل بالمال عند من يرى ذلك. المسألة السادسة في الحديث دليل على أن الصدقة لا تحل لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لآل محمد وهم قرابته عليه الصلاة والسلام، وهم بنو هاشم وبنو المطلب، يعني المسلمين منهم، المسلمون منهم. نعم. هذا الحديث فيه مسائل. مسألة الأولى فيه بيان نصاب الفضة ونصاب الذهب، وأن نصاب الفضة 100 درهم أي 140 مثقالا أو 56 ريالا بالريال العربي السعودي، هذا نصاب الفضة. وأن نصاب الذهب 20 دينارا والدينار مثقال، كل دينار مثقال، فيكون نصاب الذهب 20 مثقالا وهو بالجنيهات السعودية 11.5 جنيه تقريبا، الجنيهات السعودية 11.5 جنيه 20 المثقال 11.5 جنيه الجنيه السعودي، هذا نصاب الذهب. وفي الحديث بيان المقدار، مقدار الزكاة في الذهب والفضة، وأنه ربع العشر، ربع العشر، ربع العشر، لأن 200 درهم كم عشرها؟ 20 درهم، نصف العشر كم هو؟ 10 دراهم، ربع العشر كم هو؟ 5 دراهم، ففي 200 درهم 5 دراهم أي ربع العشر. وكذلك في الذهب، الذهب ربع العشر، الذهب ربع العشر أي 2.5%، 2.5%، هذا مقدار زكاة الذهب والفضة ربع العشر، يبدأ من بداية النصاب وما زاد فبحسابه، ما زاد فبحسابه، إن كان عنده ملايين أو مليارات ففيها ربع العشر، مهما كثرت فيها ربع العشر. نعم عند الحديث. نعم، المسألة في الحديث أيضا أن المال من الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة لا تجب فيه الزكاة حتى يحول عليه الحول، يعني يتم له 12 شهرا منذ ملكه، 12 شهرا منذ ملكه بالأشهر الهلالية لا بالأشهر الرومية أو الشمسية، وإنما بالأشهر الهلالية. فإذا تم عليه 12 شهر هلالي من حين ملكه وجبت عليه الزكاة. نعم. نعم، فيستفاد من هذا الحديث مسائل، المسألة الأولى بيان نصاب كل من الذهب والفضة، أن الذهب 20 مثقال والفضة 140 مثقال. ثانيا في الحديث بيان الواجب في الذهب والفضة، وأنه ربع العشر من حين يبلغ النصاب وما زاد فبحسابه. ثالثا الحديث دليل على أنه لا تجب الزكاة في المال حتى يتم عليه الحول، أن يغر عليه 12 شهرا هلاليا من حين ملكه، وأما قبل أن يتم عليه الحول فإنه لا تجب فيه الزكاة. فلو أنه أنفق قبل أن يتم عليه الحول أنفقه، أو أنه ضاع المال أو سرق، المهم أنه خرج عن ملكه ولم يبقى منه شيء أو بقي منه ما دون النصاب فليس فيه زكاة، لأنه لم يتم عليه الحول. هذا ما يستفاد من هذا الحديث، أولا بيان نصاب الذهب وبيان نصاب الفضة، ثانيا بيان مقدار الواجب في الذهب والفضة، ثالثا بيان اشتراط مضي الحول على المال من حين ملكه. نعم. مثل هذا مثل الحديث الذي قبله فيه اشتراط الحظ من حين ملكه، سواء ملكه بالإرث، سواء ملكه بالإرث أو بهدى وهبه له أحد، أو ملكه بالكد والكسب هو يحترف ويجمع وبلغ عنده نصاب من الذهب أو الفضة، فإنه لا يجب فيه شيء حتى يحول عليه الحظ من حين ملكه بأي نوع من أنواع التملك. نعم. هذا داخل فيما سبق أن الزكاة لا تجب في الأموال التي تعد للاستعمال والاستهلاك، ومنها البقر العوامل التي يتخذها صاحبها للعمل، يحرث عليها الأرض أو يستنبط عليها الماء من البئر، فالبقر العوامل أي التي تعمل ليس عليها الزكاة لأنها لم تعد للنماء وإنما أعدت للعمل، ومثلها كل مال أعد للعمل والاستهلاك فلا زكاة فيه كما سبق. نعم. لأن جد عمرو بن شعيب هو عبد الله بن عمرو بن العاص. هذا الحديث فيه أنه تجد الولاية على الكفار وعلى أموالهم، وأنه لا بد من ولي يتولى شؤونهم ولا يتركون، ومنهم اليتامى ومنهم المتخلفون عقليا، فيقام ولي عليهم من قبل ولي الأمر أو القاضي يتولى شؤونهم ولا يتركون مهملين وتهمل أموالهم، قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، يعني لا تؤتوهم أموالهم، المراد بأموالكم أموالهم، سماها أموالا للمخاطبين من باب الحث على حفظهم وأنها تشبه أموالهم، كما يحافظون على أموالهم يحافظون على أموال القسطار. ثانيا في الحديث أن ولي أمر اليتيم والمجنون والمعتوه يخرج الزكاة من ماله، ينوب عنه في ذلك ويقوم مقامه. ثالثا في الحديث أنه لا ينبغي لولي اليتيم أن يجمد ماله بل عليه أن يحرك التجارة وأنما حتى لا تأكله الصدقة، لأن كل سنة يؤخذ من الصدقة، فإذا كان مجمدا تضرر، أما إذا كان يحرص في التجارة وأنما فإن ذلك لا يؤثر فيه. هذا الحديث فيه ثلاث مسائل: الأولى مسألة الولاية على اليتامى وأنها أمر واجب، المسألة الثانية أن ولي اليتيم يخرج زكاة ماله وأنها تجب الزكاة في أموال اليتامى، وهذا قول الجمهور من أهل العلم. والمسألة الثالثة أنه لا ينبغي تجميد أموال اليتامى لأن هذا يضر بهم بل على وليهم أن يتجر به، إما أن يتجر به هو، وإما أن يدفعه إلى ثقة يتجر به لجزء من الربح، لجزء من الربح، ولا يتركه مجمدا يأكله الصدقات. نعم. اللهم صل عليهم. قال إن الله جل وعلا ثناؤه على عبده، ثناؤه على عبده، فمعنى صل عليهم أي أثني عليهم في الملأ الأعلى. ومن أثنى الله عليه في الملأ الأعلى فإنه يكون من السعداء. هذا الحديث فيه دليل على مشروعية الدعاء للمتصدق إذا دفع صدقته، أن آخذها يدعو له، سواء كان آخذها ولي الأمر أو آخذها الفقير، الآخر يدعو للدافع، سواء كان ولي الأمر أو العامل أو الفقير، المدفوع له يدعو للدافع للصلاة عليه والدعاء في البركة في ماله، بارك الله لك فيما آجرك الله، يقول آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا. وهذا مأخوذ من قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، أي ادعو لهم، مراد بالصلاة هنا الدعاء، صل عليهم أي ادعو لهم، إن صلاتك سكن لهم. صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها بركة، فيها سكينة، فيها خير. فهذا فيه مشروعية الدعاء لدافع الصدقة. نعم. تقدم لنا أنه لا تجب الزكاة في المال حتى يحول عليه الحوض، ولا يطالب بها إلا بعد تمام الحوض. لكن لو أراد هو أن يدفعها قبل تمام الحوض، هذا يسمى بالتعجيل، هل يجوز له ذلك أو لا يجوز؟ هذا الحديث يدل على الجواب، فإن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تعجيل صدقته، فأذن له في ذلك، فهذا دليل على جواز تعجيل الصدقة، لا سيما إذا كان في تعجيلها مصلحة، أن يكون هناك مسغبة حاضرة أو فيه ما يستدعي تعجيلها، يكون هناك مصرف من مصارف الزكاة كتجهيز الغزاة مثلا، أو يكون هناك فقراء لا يقوون على الانتظار إلى أن يحول الحول، فتعجل لهم الصدقة رفقا بهم. فإذا كان في تعجيلها مصلحة فلا بأس بذلك، وهذا قول الجمهور. وإن لم تكن قد وجبت عليه وجود التعجيل لهذا الحديث، ولأن هذا فيه مصلحة بلا مضرة. وقد ذكر علماؤنا أنه يجوز تعجيل الزكاة لحولين فقط، لحولين زكاة سنتين، أما زكاة ثلاث سنين أربع سنين هذا ما يجوز، لكن زكاة سنتين فقط لا. قالوا ولا يستحب تعجيل، ما يستحب، لكن يباح، يباح إباحة. نعم. ينادون خمسين خمس زوج هذا الحديث فيه بيان أنه إذا نقص المال عن النصار فإنه لا زكاة فيه كما سبق. إذا نقص المال عن النصاب المقدر فإنه لا زكاة فيه، ليس فيما دون خمس أواقم من الورق صدقة، خمس أواقم جمع وقية، أوقية بالهمزة أو وقية بالواو وقية، والأوقية 40 درهما، فإذا ضربت 40 × 5 كم تكون؟ 100 درهم كما سبق. النصاب الفضة 100 درهم للدرهم النبوي التي تعادل 56 ريالا عربيا سعوديا من الفضة، ما نقص عن ذلك فليس فيه صدقة واحدة. وليس فيما دون خمس زوج من الإبل صدقة، سبق لنا أن ما كان دون الخمس من الإبل ليس فيه شيء. وإذا بلغت الخمس ففيها شاة، وفي العشر شاتان، وفي الخمس عشرة 3 شياه، وفي العشرين 4 شياه، وفي 25 جنس نقار إلى آخره. فأقل ما تجد فيه الزكاة من الإبل الخمس. فإذا نقصت عن خمس كانت 4، 3، 2، 1 ليس فيها شيء. وزوج الزوج هو ما دون العشر من الإبل، كم دون ما دون العشر أو عشر فأقل، 10، 9، إلى 3 هذا يسمى الزوج. فزوج هذا وصف للخمس، وصف للخمس نعم، وليس فيما دون 5 أوسق. هذا سيأتي إن شاء الله بيان مقدار نصاب الحبوب والثمار. دل هذا الحديث على أن نصاب الحبوب 5 أوسق، والوسق 60 صاعا للصاع النبوي، الوسق 60 صاعا للصاع النبوي، فيكون نصاب الحبوب والثمار 5 أوسق، كل وسق 60، كمثيل المجموع 300 صاع للصاع النبوي، 300 صاع بالصاع النبوي تعادل تقريبا 90 كيلو، تعادل تقريبا 900 كيلو بالوزن الحاضر، 900 كيلو من التمر فيها هذا النصاب، 900 كيلو من الحبوب هذا النصاب. ما كان دون ذلك فليس فيه زكاة، ما كان دون ذلك ليس فيه زكاة. 800 كيلو من الحبوب أو من الثمار ليس بهذا حتى تبلغ 900 كيلو، لأن الصاع النبوي كل صاع يبلغ 3 كيلو تقريبا، فإذا ضربت 300 صاع ب3 كيلو صارت 900 كيلو تقريبا، ما نقص عن ذلك من الحبوب والثمار فليس فيه زكاة لأنه لم يبلغ النصاب. من ثمر هذا السمر كما ثمر، والحب هذه الحبوب المقتاتة، الحبوب المقتاتة من البر أو الذرة أو الرز أو الدخن أو كل حب المقتات ويدخر، والثمر معروف الزبيب من العنب نعم. وهذا سيأتي إن شاء الله. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بمعنى الدعاء لا يصلي عليهم، بمعنى يدعو لهم يصلي عليهم. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل بقي من بر الوالدين بعد وفاتهما شيء؟ قال نعم، تصلي عليهما مع صلاتك إلى آخر الحديث، يعني تدعو لهما مع دعائك، إذا دعوت لنفسك تدعو لهما ربه لي ولوالدي كما قال نوح عليه الصلاة والسلام. نعم. لا، هذا كله في مواشي، لأن الذي يرسل لها العمال مواشي، أما الأموال غير المواشي هذه يدفعها أصحابها، ما يروح عمال يجبونها. إنهم ما يروح العمال إلا يجب زكاة المواشي والثمار، أما النقود والدراهم وعروض التجارة اللي يوكل دفعها إلى أصحابها. نعم. الله أعلم أنه يراعى فعل الشاة في كل وقت لحسبه، لأن كان إقدام الشاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات. نعم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم حدد شاتين، الشاتين تطول في كل وقت لحسبه. وأما قوله أوعى عشرين درهما، هذا كان القيمة في وقته صلى الله عليه وسلم. نعم. لأنه ملك، إذا ملك دراهم، إذا ملك دراهم من غلة مصنع أو آجار دكان أو آجار عمارة، إذا ملكها بدأ الحول من حين العقد، من حين عقد الإيجار إن كانت إيجارة، أو من حين ملكها إن كانت غلة، فإذا تم لها حول أجب فيها الزكاة، لأنها نقود تدخل في الذهب والفضة كما سبق. نعم. الدراهم إذا حال عليها الحول وله تبلغ النصاب فأكثر وجبت فيها الزكاة، لأي غرض كانت، للزواج أو لشراء أثاث أو لشراء بيت، ما علينا، المهم أنها دراهم تبلغ النصاب وحال عليها الحول فتجب فيها الزكاة لأي غرض أعدت. نعم. زكاة بالريال عرفناها، قلنا 56 ريال، ريال سعودي من الفضة أو ما يعادلها من الورق. تسأل الصيارفة كم تسوى 56 ريال فضة، فإذا قالوا لك تسوى 200-300، هذا المقياس من الورق، الورق النقدي يعني، فالمقياس هو الريال الفضة، هذا هو المقياس، أو ما يعادله من الريال النقدي. وهذا يختلف اختلاف الصرف في كل وقت بحسبه. نعم. قلنا غلة الإيجار من حين العقد، يبدأ حولها من حين عقد الإيجار، أي إذا تم لها حول من عقد الإيجار وجبت الزكاة، سواء دفعها المستاجر لها ولم يدفع، فتنجين في ذمة المستاجر والدين في ذكر، فهي في ذمة من الناس، إلا إذا كانت على أولاد معسرين ومسلسين ولا يدريها تحصل أو لا تحصل، هذه لها وضع آخر. لكن إذا كانت على أولاد هادرين يستطيع أخذها منهم متى شاء، فهذه تجد من الزكاة إذا تم عليها الحول وهي تبلغ النصاب سواء قبضها أو لم يقبض. نعم. سؤال طويل. فقرة الأولى نعم يجوز دفع الزكاة للكافر اتقاء لشره عن المسلمين، يعني يعطى من الزكاة دفعا لشره إذا كان يخشى شره على المسلمين، وكذلك إذا كان يرجى إسلامه أو إسلام نظيره يعطى تعليفا له، تعليفا له على الإسلام. نعم. أو كان ضعيف الإيمان، حديث عهد بالإسلام ضعيف الإيمان يخشى إذا ما أعطي من الزكاة إنه يرتد أو يرتد عنه الدين، فيعطى حتى يتقوى إيمانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم يتألف ضعاف الإيمان فيعطيهم، ويحرم الناس الذين عندهم إيمان قوي لا ما يعطيهم، لأنه لا يخشى عليهم من الانتكاس ويسلهم إلى إيمانهم. نعم. وبقية السؤال أما إعطاء المراكز أو الجمعيات أو بناء المساجد أو المدارس، كل هذا لا يجوز من الزكاة، لأن معنى في سبيل الله المجاهدون الذين ليس لهم رواتب، المجاهدون المتطوعون الذين ليس لهم رواتب من بيت المال، هؤلاء يعطون من الزكاة. أما إذا كان لهم رواتب من بيت المال فلا يعطون من الزكاة، فيهم رواتبهم. ففي سبيل الله المراد به الجهاد، وهم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم، يعني ليس لهم رواتب. بقية السؤال ما فيه؟ هذا جبنا عنه، إنه إذا كان ضعيف الإيمان يخشى عليه من الردة فإنه يعطى تقوية لإيمانه. نعم. هذا عجبنا على الشيخ آخر، إذا كان ما فيه موارد لبيت المال، إذا كان بيت المال لا له موارد فيجوز لولي الأمر أنه يأخذ الزكاة ويرتبها للمجاهدين، يدفع رواتبهم منها. أما إذا كان بيت المال له موارد تكفيه فإنه لا يأخذ الزكاة، ولكن لو طلبها ولي الأمر وجب على أهل الزكاة أن يدفعوها طاعة لولي الأمر، وتكون في ذمته، تكون في ذمته ولا يمتنعون، إذا طلبها ولي الأمر تدفعه، وأما صرفها فعلى مسؤوليته هو. نعم. المسؤولين فيها ما هم بيأخذونها لنفسهم، يأخذونها بأمر ولي الأمر، هذا من نظام الدولة، فإعطاؤهم إياها طاعة لولي الأمر، ويتحملون مسؤوليتهم، تبرأ ذمة الدافع لأنهم نواب عن ولي الأمر، تبرأ ذمة الدافع بهذا. نعم. لا يجوز دفع الزكاة عن الضرائب، لأن هذا معناه أنه يقيبه ماله، ولا يجوز للمزكي أنه يقيب الزكاة ماله، فلا يجوز دفعها بدلا عن الضرائب، يدفع الزكاة على أنها زكاة، والضرائب يدفعها على أنها ضرائب. نعم. قلنا الواجب أن يدفع شاتين، وتقوم الشاتين بما تساوي في كل وقت حسنة. نعم. نعم. هذا سيأتي. أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد فإنها أوساق الناس، وعرفنا معنى أوساق أنها تطهر من الذنوب، والمعاصي مثل ما يغسل النجاسة بالماء، هي تغسل الذنوب والمعاصي، لذلك صارت من أوساخ الناس. ولقوله تعالى تطهرهم بها، تطهرهم، تطهير لا يكون إلا من نجاسة، إما حسية وإما معنوية. نعم. فبهذا المعنى صارت لا تليق لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لآل محمد لشرفهم مكانتهم عند الله. نعم. يجوز ضم الذهب والفضة بعضهما إلى بعض وإخراج الزكاة ربع العشر، ما يقابل ربع العشر من المبلغ المجمل من هذا وهذا، لأنهما بمعنى واحد، النقدان بمعنى واحد. نعم. يجوز يجوز ضم الذهب والفضة، وإن أخذ كل شيء على حدة فلا لا. إذا كان لا يبلغ النصاب يجب، يجب ضم بعضهما إلى بعض. أما إذا كان كل واحد يبلغ النصاب فيجوز له أن يضم ويجوز أن يفرق. نعم. زكاة في غلتها، يعني معدة للآزار، يعني تكون مثل معد للآزار، يزكي الذي يحصل عليه إذا حال عليه الحظ، إذا حصل على جائزة نقود وحال عليه الحظ يزكيها. نعم. على اختيار الشيخ تقي الدين، نعم يجوز اذا لم يعطوا حقهم من الخمس فانهم يعطون للزكاه ولا يتركون يحتاجون. نعم. فلا يحتاج إلى مراجعة، ومسألة التفريق بين الملائكة وبني آدم لا طائل تحتها، لا طائل تحتها إلا شغل الوقت. نعم. لا ينصح، ينصح ويغلظ عليه، يقال له هذه ركن من أركان الإسلام، كما تجب عليك الصلاة تجب عليك الزكاة، الذي لا يزكي وهو عنده زكاة هذا مثل الذي لا يصلي، هذا كلاهما ركن من أركان الإسلام، بل إن الزكاة قليلة في الصلاة وأختها في كتاب الله، ولهذا قال أبو بكر رضي الله عنه لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة. يجب عليك مناصحته والتأكيد عليه في ذلك، فإن لم ينتهي تبلغ عنه ولي الأمر، بلغ عنه، بلغ عن أهل العلم، بلغ ولاة الأمور عنه. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
هذه الأحاديث في بيان زكاة الخارج من الأرض، ومقدار ما يجب فيها، حديث سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون العشر وفيما أو كان عثريا ما سقت السماء والعيون أو كان عثريا وفي رواية بعلا العشر وما سقي بالنظر والسوائل كثير نصف العشر ما سقت العيون ما سقت السماء المراد به ما سقي بالمطر أو بالثلج أو بالبرد الذي ينزل ثم يتموع ويسيل في الأرض أو سقي بالطل الطل الذي ينزل من السماء هذا الذي سقط في السماء بأنواع ما ينزل من السماء من مطر ومن ثلج ومن برد ومن طل أو سقي بالعيون يعني ما والعيون المراد بها ما ينبع من الأرض بدون كلف ويسير ويسيح على وجه الأرض فما سقي بلا كلفة سواء بما نزل من السماء أو نبع من الأرض فهذا يجب فيه العشر إذا بلغ النصاب الذي سبق بيانه وهو خمسة أوسق فيه العشر واحد من عشرة وأما ما سقي بمؤونة وكلفة فما كان يسقى بالنبش وهو استنباط الماء من الآبار عن طريق السوالي والنواضح أو عن طريق الدلة التي يجذبها الرجال أو عن طريق الآليات الرافعة المعروفة الآن فهذا فيه نصف العشر وذلك تخفيفا على الناس فما كان يحصل بدون مؤونة فهذا الواجب فيه أسهل وهو العشر وما كان يسقى بمؤونة فهذا الواجب فيه نصف العشر وما كان يسقى بالأمرين يسقى بالأمرين تارة يسقى دون مؤونة وتارة بمؤونة كان يسقى أول السنة بالسيول وما يحصل بلا مؤونة وفي آخر السنة يسقى بنبش السوال فهذا يجب فيه ثلاثة أرباع العشر ثلاثة أرباع العشر وقوله العثري المراد به ما يشرب بعروقه يكون الماء قليلا من سطح الأرض فعروق الزرع تصل إليه وتشرب منه بدون مؤونة هذا يسمى بالعثري الذي يشرب بعروقه يسمى البعل لفتح الباب وسكون العين البعل هو العثري سمي عثريا لأنه يعثر على الماء بعروقه فلا يحتاج إلى مؤونة فالحاصل أن ما يسقى بدون مؤونة سواء يسقى بماء على سطح الأرض أو بماء تحت سطح الأرض لكن تصل إليه عروق النوابت فهذا فيه العشر إذا حصل منه على نصاب وهو خمسة أو سق فأسهل وأما ما كان يسقى بمؤونة استخراج الماء له من باطن الأرض بالصواني أو بالنبش والدلة أو بالآلات الرافعة المعروفة الآن فهذا فيه نصف العشر نعم
Thank you.
الخارج من الأرض ينقسم إلى قسمين أو إلى أقسام كثيرة. فما كان يكال ويدخر من الحبوب والثمار فهذا تجد فيه الزكاة. ما كان يكال لقوله ليس في معذور خمسة أو سقى صدقة هذا دليل على اعتبار الكيل. وما كان يدخر للقوت ويخزن عن جهالين الشرطين أو هذين الوصفين الكيل والادخار يعني التخزين فهذا تجد فيه الزكاة على ما سبق. ما كان يسقى بلا مؤونة ففيه العشر وما كان بمؤونة ففيه نصف العشر. أما ما لا يكال ولا يدخر فإنما يدخل في الحال كالفواكه بأنواعها والخضروات بأنواعها من البطيخ والقسط والقصب قصب السكر وسائر أنواع الخضر والطماطم وسائر أنواع البقول سائر أنواع البقول التي تؤكل ولا تدخر فهذا ليس فيه زكاة. ليس فيه زكاة لأنه يوصل في الحال ولا يدخر ولا يكال فهذا ليس فيه زكاة. هذا المستخلص من ما جاء من الأحاديث في هذا الباب. رابطه أن ما يكال ويدخر من الحبوب كالبر والشعير والذرة والدخن وسائر أنواع الحبوب حتى ولو لم تكن للقوت أو كانت حبوبا تدخر لغير القوت للكماليات كالأبازير بأنواعها التي تتخذ لتطييب الطعام وتطييب رائحة الطعام وطعمه أبازير كلها هذه فيها الزكاة وإن لم تكن قوتا لأنها تكال وتدخر. وكذلك ما يتخذ للأدوية ما يخزن إن كان ويدخر للأدوية كالكمون والحبة السوداء والحلبة والرشاد حب الرشاد فكل ما يكال ويدخر فيه الزكاة سواء كان يقتات أو لا يقتات. وكل ثمر يكال ويدخر فيه الزكاة الثمر والزبيب وسائر أنواع الثمار التي تكال وتدخر للمستقبل تخزن فهذه بها الزكاة. نعم. هذا الحديث فيه مشروعية إرسال الخارص والخارص معناه الذي يخرط الثمار بمعنى يحضرها ويقدرها على الشجر إذا بدا صلاحها فإنه يأتي الخارص وينظر إليها ويقدرها باجتهاده ويكون من أصحاب الخبرة لابد أن يكون من أصحاب الخبرة وذلك لأن أصحاب الثمار وأصحاب الزروع لا يؤتمنون على الزكاة فلا بد أن الوالي والحاكم يبعث خارقا يقدر ما عندهم من الحبوب والثمار حتى يعرف الواجب عليهم ولا يحصل منهم فيها خيانة. فبعث العمال لخرص الثمار سنة نبوية وهذا ثابت في الأحاديث. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه إلى خيبر لخرط النخيل والخروم، بمعنى أنه يقدر محاصيلها ليعرف ما يجب فيها، ثم يقيد ويكتب ويقال عند فلان كذا وعند فلان كذا من أجل أن تؤخذ منه الزكاة، لأنه لو وكلت إليه لم يؤمنوا عليها. فبعث الخارف إلى الثمار هذا ثابت، أما بعثه للزروع فهذا لم يرد به شيء، ولكن العلماء قاسوه، العلماء قاسوه على الثمار، لأن الزروع مثل الثمار أموال ظاهرة وهي خارج من الأرض مثل الثمار، فيبعث الخارف أيضا للزروع عندما يشتد الحب فيقدرها من أجل أن تعرف زكاته ويطالب أصحابها بها. ثانيا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الخارف إلى أن يسعف الثلث للمزارع، إذا زال مثلا هذه الثمرة ثلاث آلاف كيلو يترك منها ألف ثلث للمزارع لا زكاة فيه. لماذا؟ لأن المزارع يحتاج إلى أكل هو وأولاده ومن ينوبه ومن ينزل ضيفا عليه، عليه نوائب، ربما يكون عليها أيضا مطالب ديون للناس من تكاليف الزراعة، يترك له الثلث مما يخرج فلا زكاة فيه، ويؤخذ زكاة الثلثين، الثلث يترك للمزارع يعفى عنه من أجل ما ينتابه من حاجته وحاجة أولاده ومن يأتي إليه أو يكون عليه مطالب ومستحقات. فإن لم يترك الثلث يترك الربع، يعني أقل شيء أعلى شيء يترك للمزارع الثلث، وأدنى شيء يترك الربع، لا يجوز أن يترك له دون الربع، هذا على الأقل، الربع هو أقل شيء، ولا يجوز أن يترك أكثر من الثلث، الثلث أعلى شيء، فيترك له ما بين الثلث إلى الربع لحوائجه، لأنه لو أخذ الكل منه، لو طلبت زكاة الجميع منه لا أشحف ذلك به. والشرع إنما جاء بالعدل والإنصاف، لأن المزارع لا يدخر هذا الذي يترك له، وإنما يؤكل في الحال لا يدخره، الزكاة إنما تجب فيما يدخر، وهذا يؤكل حالا، الناس بحاجة إلى أكل الرطب طيب الثمار وأكل العنب، وبحاجة إلى أن يأكل من الزرع في وقت طيبه، هذا لا يدخر، لذلك لا تجب فيه الزكاة. وهذا من يسر هذه الشريعة وسماحتها وإنصافها، فهي لا تظلم المزارعين وتحرمهم من زروعهم، ولا تظلم الفقراء والمساكين فتهدر حقهم الذي أوجبه الله لهم في أموال الأغنياء. فجمعت بالعدل بين الاثنين، بين أصحاب الزكاة وبين المزكين. نعم. الخرف يقول للثمار، هذا ثابت، ثمار النخيل، ثمار الأعناب، الأعناب مثل النخيل أمر أن تخرف كما تخرج أم نفي، لكن لا تؤخذ زكاة العنب رطبا، وإنما تؤخذ زكاته جافا يعني زبيبا، فتقدر وهو على رؤوس الشجر ولا تؤخذ منه وهو رطب، وإنما تؤخذ منه بعدما يجف ويصير زبيبا. كذلك النخيل لا تؤخذ منها الزكاة وهي رطب، وإنما تؤخذ الزكاة منها بعدما تصير تمرا تجفف. نعم. فتلخص مما سبق كله وجوب الزكاة في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر، سواء كانت مما يكتات أو مما يستعمل لغير القوت، كما ذكرنا في الأباجير والأزهارات والأشياء التي تتخذ إما أدوية وإما ثماليات، أن تجب فيها الزكاة. وأن الوصول إلى معرفة زكاة هذه الأشياء بالخرص، الوصول إلى معرفة زكاة هذه الأشياء بالخرص، لأن يبعث الحاكم خالصا يكفي واحد، يكفي الخارص الواحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل عبد الله بن رواحة إلى خيبر، يكفي الخارص الواحد، وإذا أرسل الإمام أكثر من واحد فلا بأس، لكن لو لم يرسل إلا واحدا لكفى. وأن زكاة هذه الأشياء لا تؤخذ رقبة، وإنما تؤخذ بعد جفافها. لكن لو خرصها الخالص على رؤوس الشجر ثم تلفت، إذا تلفت بآفة سماوية ليس فيها زكاة، كان صادها حادث سماوي أو حريق فتلفت، والآفة السماوية معناها التي لا صنع للبشر فيها، كالصواعق والسيول التي تجتاح الثمار، أو الحريق الذي ليس من صنع إنسان، فإنه لا زكاة فيه، لأنها تلفت بغير تعد من صاحبها، فلا زكاة فيها حتى يؤويها الجريم، إنما يبقى كده الوجوب إذا جمعت في الجريم. أما ما دامت على رؤوس الشجر فهي عرضة للتلف، فلو تلفت بآفة سماوية فلا شيء فيها. وتبين لنا أيضا أن الزكاة إنما تجب في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر، وأما الخضروات والفواكه والبقول فهذه جميعها لا زكاة فيها، لأنها لا تكال ولا تدخر، إنما تؤكل في الحال وليس فيها زكاة. نعم. فرما كتبت السؤال. نعم. إذا باعها وهي على رؤوس الشجر زكى القيمة، تؤخذ الزكاة من القيمة، شاف نصف العشر ويؤخذ مقداره من الدراهم التي باعها، لا يأتي فيها نصف العشر فيؤخذ نصف العشر من قيمتها، أو العشر إذا وجد فيها العشر يؤخذ العشر من قيمتها. نعم. لا تفيد. هذان الحديثان في زكاة الحلي، والحلي المراد به ما تتحلى به النساء من الذهب والفضة، ما تتحلى به النساء من الذهب والفضة كالخروص والخلايد والخواتم والأسورة، وهي ما يلبس على الذراع، على الذراعين أو على الرجلين كالخلاقيل، ما تعرفون الخلاقيل تلبس من زمان، تلبس على الرجلين يسمونها الخلاقيل الفرخار، أو يلبس على الأذن كالأخراط وما يعلق بالأذن، وهذا يختلف باختلاف الأعراف، يعني كل وقت وكل الناس لهم أعراف في الحلي. فالحلي معناه ما تلبسه المرأة على أي شكل، على أي شكل كان، ما لم يخرج عن المألوف وعن العادة. أما ما كان مألوفا وعادة للناس فهذا مباح للنساء أن يلبسنه، لأن النساء بحاجة إلى الحلي. قوله تعالى: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يعني المرأة بحاجة إلى الحلي لتتجمل به، هذا مباح لإجماع العلماء إذا كان مما جرت به عادة النساء، هذا لا خلاف فيه. وإنما الخلاف هل تجب فيه الزكاة أو لا، هذا هو الخلاف على قولين لأهل العلم. القول الأول وجوب الزكاة فيه، بدليل هذين الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى على بنت مفتتين من الذهب، والمفتتان تسمية مفتة وهي ما تلبسه المرأة لذراعها أو على رجلها وهو الخلخال، رأى هاتين المفتتين بيدها للبنت فقال لأمها: أتحبين أن يصورك الله بهما سوارين من نار على وعيد؟ فألقتهما المرأة وقالت: هما لله ولرسوله. فهذا يدل على وجوب الزكاة في الحلي. وفي حديث عائشة أنها لبست أوضاحا من الذهب، لبست أوضاحا من الذهب، والأوضاح هو الحلي الذي يصنع من الذهب، سمي أوضاحا من الوضح وهو اللمعان، من الوضح وهو اللمعان. فقالت: أكنز هو؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أديت زكاته فليس بكنز. الله جل وعلا يقول: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. ما المراد يكنزون الذهب والفضة؟ يعني لا يخرجون زكاته، فالكنز هو الذي لا تخرج زكاته. فوعد الله من فعله بأنه يقوى به يوم القيامة، يوم يقمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم: هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فالكنز هو المال الذي لا تخرج زكاته، أما ما أخرج زكاته فإنه ليس بكنز. ليس المراد كما عند العوام أن الكنز هو الذي يدفن في الأرض، لا، حتى لو دفن في الأرض وهو قد أخرج زكاته فليس بكنز. وأما إذا لم تخرج زكاته فهو كنز ولو كان على ظهر الأرض لم يدفن، هذا هو الكنز. فعائشة رضي الله عنها سألت رسول الله عن هذا الحلي، أو أم سلمة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الحلي: أكيد هو؟ يعني هل هو داخل في قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة خائفة من هذا الوعيد أن يلحقها؟ فقال: ما أخرجت زكاته فليس بكنز. يعني إذا كان أديت زكاته فإنه لا يدخل في عموم الآية الكريمة، فدل هذا على وجود الزكاة في الكل الذي تلبسه النساء. وهذا مذهب طائفة من أهل العلم قديما وحديثا عملا بهذين الحديثين وبحديث عائشة رضي الله عنها الذي قال فيه نصيبك من النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وبعموم قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة، وهذا ذهب وفضة فيدخل في عموم الآية